شيخنا ثم أشكل علي حديث أبي هريرة عند حديث إذا سجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليقدم يديه على ركبتيه. الحديث هذا ورد من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فالبخاري رحمه الله أعلن هذا الحديث، وكذلك الدارقطني والترمذي. فما هذه العلة هذه؟
أي بماذا أعلوه؟ بماذا أعلوه؟ أنت بدأت سؤالك إذا تفرد الثقة بالحديث، فهل هذا الحديث يصلح مثالا لما ذكرته من الإعلال بالتفرد؟
لأن البخاري رحمه الله كما ذكر في التاريخ الكبير عندما ترجم لهذا الراوي، يعني ذكر أن المشايخ أبي الزناد، وأبو الزناد رحمه الله من المعروفين بكثرة الطلاب في المدينة، وهذا الرجل لم يروي عنه إلا هذا الحديث تقريبا، لأنه كان يميل إلى العزلة في البادية، فسكت، يعني ما بين العلة كما فذكر بعض الكتاب. يمكن وقفتم على كتاب الدكتور حمزة المليباري، هذا قريبا كان خرج من المتقدمين والمتأخرين في تصحيح وتعليم الحديث، وذكر هذا الحديث يعني يرى بأن ما يتميز به المتقدمون عن المتأخرين مسألة التفرد. يعني هذه من الأمور العجيبة في هذا.
أنت ربما أجبت عن بعض السؤال وما أجبت عن السؤال. أنت حشرت مع البخاري أئمة، وأنا سألتك هل هؤلاء أعلوا هذا الحديث بالتفرد؟
هذا النقل نقله الشوكاني في ميل أوطان
عن من يا أخي؟
عن الدار قطني. طبعا البخاري وقفت على قوله، لأن الدار قطني ما رجعت إلى كتاب العلم، أما البخاري رحمه الله فرجعت إلى كتاب التاريخ الكبير في ترجمة هذا الرجل، فما بين علة الحديث إلا يعني وسكت.
إذا هل يصح أن نقول أن البخاري وفلان وفلان أعلوا الحديث بالتفرد؟
هذا ما ذكره بعض الكتاب، فما أدري ما هو قولكم في هذا.
لا لا ما ينبغي هذا النقاط. أما أن البخاري أعله بهذا، فأنا الحقيقة لا أستحضر هذا. أنا الذي أستحضره بخصوص هذا الحديث أنه لا يعلم أن فلانا سمع من فلان، وهذا إعلال مضطرد حصوله من الإمام البخاري، ذلك لأنه ينسجم مع مذهبه في اشتراطه للمعاصرة، في عدم اكتفائه بالمعاصرة واشتراطه الملاقاة. فنحن نراه في كثير من الأحاديث الصحيحة عند غيره هو يعده بمثل هذه العدلة التي تنسجم مع قاعدته في اشتراطه اللقاء وعدم الاكتفاء بالمعاصرة. هذا أولا. وثانيا ما أشرت إليه عن المليباري، هذا الحقيقة فيما وقفت على شيء من كلامه يثير الآن مشكلة بين طلاب العلم وبخاصة بين المحدثين منهم، يثير مشكلة إن لم أقل فتنة، ذلك لأنه يثير بعض الأقوال التي لم يجري عليها علماء الحديث الحفاظ منهم، والذين وقفوا على الأقوال المتخالفة بالنسبة لما صدر من بعض الأئمة المتقدمين، فهو يأخذ قولا ويركن إليه ويعتمد عليه، فإن لم يجعله أصلا فهو على الأقل يوسوس به على الناس اليوم الذين ينطلقون من قاعدة الإمام الشافعي التي ابتدأت بها جوابي آنفا، فيأتي بقول آخر مثلا مخالف له. لكننا نقول نحن في النهاية فأي القولين أرجح عند علماء الحديث الحفاظ منهم والذين وقفوا على هذا ووقفوا على هذا وعملوا مراجعة بين هذا وهذا وانتهوا أخيرا إلى أحد القولين. هذا مثاله تماما مثال من يثير الإشكالات في الفقه المتوارث والذي لا يخلو الكثير من مسائله من الاختلاف فيها إما إيجابا أو سلبا للإيجاب أو تحريما أو كراهة أو إباحة إلى آخره. فيقول أن المسألة فيها قولان، لكن ما هو المعتمد من هذين القولين في الفقه؟ كذلك نحن نقول في علم الحديث. والآن ما دامت أن المسألة ليس من المتفق عليها عند علماء الحديث لا بالنسبة لما ذكرته آنفا عن الإمام الشافعي أو ما ذكرته عن المنبري، إنما المسألة فيها نوع من الاختلاف. ولكن ما هو الذي اعتمده حفاظ الحديث ونقاده؟ لا يشك أي باحث في علم الحديث أن الإعلال بمجرد التطرد من الثقة ليس علة قادحة، وإنما قد تكون علة قادحة فيما إذا قابله رواية أخرى عن ثقة أوثق منه أو عن جماعة من الثقات. لا شك أن الحال حين ذاك تكون العلة قائمة بالنسبة لذاك الثقة الذي تفرد بما خالف فيه الأوثق منه أو الثقات. ثم نحن نقول بالنسبة للشبهة التي حكيتها منسوبا إلى الإمام البخاري على افتراض أنها صحت النسبة إلى البخاري، لأني كما قلت لك آنفا لا أستحضر هذا كعلة في الحديث المذكور آنفا. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع كفيه قبل يديه. إذا صح هذا عن الإمام الشافعي عن الإمام البخاري،
قلتم فريضة كفيه قبل يديه،
قد يضع يديه قبل ركبتيه، جزاك الله خير. فالذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة، لعلك تعلم أن كثيرا من الحفاظ قد صحه أو حسن هذا الحديث، أقول لعلك تعلم. طيب، هؤلاء لا يعلمون قول الإمام البخاري إن كان مرويا عنه وصحيحا؟ أشك. طيب، إذا ما معنى تصحيحه أو تحسينه للحديث؟ معناه ولازمه أن ذلك الإعلال هو رأي شخصي للإمام الذي نسب إليه هذا الإعلال، ولا ضير عليه في ذلك. فالمسألة كالمسائل الفقهية التي يقول الإمام فيها بقول ثم يخالفه آخر، والمرجع في ذلك إلى الترجيح. إذن